بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ أسبوعنا بحديث من أمير المؤمنين عليه السلام أنه في وصية له وصى بها شريح بن هاني لما جعله على مقدمته إلى الشام: اتق الله في كل مساء وصباح، أو في نسخة في كل صباح ومساء، وخف على نفسك الدنيا الغرور، ولا تأمنها على حال، واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر، فكن لنفسك مانعا رادعا، ولنزواتك عند الحفيظة واقما وامعا. في هذا الكلام أولا يأمرنا ب اتق الله في كل مساء وصباح، وصباح ومساء، لعل المراد استمرار على تقوى الله تبارك وتعالى، أو على حسب أهل الإرفان صباحا أن يكون عندنا مشارطة ثم مراقبة وثم محاسبة. المشارطة والمحاسبة صباحا مشارطة وليلا محاسبة، وفي أثناء النهار كذلك علينا أن نكون مراقبة للأعمال، يعني مستمر، أن يكون الإنسان مستمرا في حفظ نفسه عن السيئات وعن الانحراف عن الحق. فخف على نفسك الدنيا الغرور، الدنيا تغر، فعلى ذلك لابد أن نخاف على نفسنا أن تغرها الدنيا. ولا تأمنها على حال، إن لا تعمل نفسك على حال، أو لا تعمل الدنيا على نفسك على حال، واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه، أو مخافة مكروهن في النسخة الأخرى، سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر. في هذه العبارة يفيد أننا لا ينبغي لنا أن نبلغ صراحة أو ذمام النفس إلى أهواء أو إليها، نتركها لنفسها، لأنها إذا كانت متروكة، إذا كان قرارنا في حياتنا أن نستفيد من كل ما نشتهي، يعني الأصل أنا أستفيد من كل شيء إلا ما خرج بالدليل، عند ذلك يصير نفس الإنسان يجر الإنسان إلى المحرمات. لابد أن والمؤمن ملجم، في بعض الروايات ورد المؤمن ملجم، ليس حرا أن يفعل ما يريد إلا ما خرج بالدليل، حتى ما يحتاج إلى ما تحتاجه النفس للتنزه وللذات المحللة لابد أن تكون على حسب ضابطة معينة، إدارتها بيد العقل وبيد الدين. إنسان يدبر نفسه في مشتهياتها كذلك، ولذلك هذا التعبير من إمام عليه السلام: واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه أو مكروه، تخاف مثلا هذا يصير شيء لا يعجبك مكروه، سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر، يعني على بك الأهواء، يعني يأخذك الأهواء إلى كثير من الضرر، لأن النفس تابع بالهوى، والهوى كذلك يجر الإنسان إلى ضرر، فعلى ذلك تغرق في مضرات كثيرة من حيث لا تشعر. فكن لنفسك مانعا رادعا، ولنزوتك عند الحفيظة واقما ضامعا، يعني هناك من الأخطار، فكن لنفسك مانعا راجعا، أن يكون النفس دائما تحت زمام، تحت مراقبة، أن يكون لتكون النفس محبوسة أمام العقل والدين. ولنزوتك عند الحفيدة، الحفيدة الغضب من موارد التي هناك خطر كبير حتى للمؤمنين. كثير من المؤمنين يستطيعون أن يحفظوا أنفسهم في مقابل شهواتهم، ولكن عند الغضب لا، يبادرون بالعمل عند الغضب فيرتكبون ما هو لعل ذنبه أكثر من كثير من المحرمات، وكثيرا ما تلك المحرمات لا نعتبرها محرما. عندما نغضب على شخص ونهينه عند الجامع قد نرى هذا من حقنا هذا الأمر، ولا نعتذر منه بعد ذلك أبدا. ولذلك الإمام عليه السلام يقول ولنزوان، يعني كن لنزوتك عند الحفيظة واقما قامعا، واقما يعني قاهرا عليه، وقامعا يعني استطيع أن تكسره، أن تكون قادرا على قمعه وكسره. كان بحثنا في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، وإذا انتهى إلى الجرح والقتل. قلنا هناك من يقول بجواز ذلك، وذكرنا الأقوال وأدلتهم، وكذلك من يقول أنه لا يجوز مطلقا كالشيخ رضوان الله عليه، حتى في غير ما ينتهي إلى الجرح يقول لابد أن يكون بإذن الإمام، أو من ينوب عن الإمام، وكذا من يرى أنه يجوز، ذكرنا أغوالهم ومناقشة كلامهم. وهناك بالنسبة إلى جواز الأمر صاحب الجواهر رضوان الله عليه، كذلك بعد ذكر قائلين بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول ولو انتهى إلى الجرح والقتل، يأتي إلى هذا الأمر، ثم يقول وقيل والقائل الشيخ والديلمي والقاضي وفخر الإسلام والشهيد والمقداد والكركي على ما حكي عن بعضهم لا يجوز إلا بإذن الإمام عليه السلام، بل في المسالك هو الأشهر، بل في مجمع البرهان هو المشهور، بل عن الاقتصاد الظاهر من شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار، يعني الإنكار الذي ينتهي إلى الجرح والقاتل، لا يكون إلا للأئمة عليهم السلام ولمن يأذن له الإمام عليه السلام فيه، وهو الأظهر. هذا هو الأظهر، محقق رضوان الله عليه يقول وهو الأظهر، وكذلك يقول بذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه، يعني يوافق المصنف في هذا الأمر. وطبعا ذكر أغوال هذه الأغوال كأنه أراد عندما يأتي إلى هذه المسألة موافقة هؤلاء الأجلاء مما يقوي هذا الرأي. كذلك يذكر بعض الروايات وخلاصين يقول بعد ذلك يقول وللأصل السالم أن معارضة الإطلاق أشرنا إليه سابقا، الأصل عدم الجواز. لماذا؟ لمعارضه للإطلاق، يعني إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعارض عدم جواز، أصالة عدم الجواز التعدي إلى الغير تصرف في ماله أو إيذائه، لأنها أدلة الأمر بالمعروف منصرف من هذه الموارد التي ينتهي إلى الجرح والقتل. ثم يقول إلى أن يقول كل ذلك مضافا إلى ما في جواز ذلك لسائر الناس عدولهم وفساقهم من الفساد العظيم. يستدل بهذا الدليل إذا تركنا أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أيدي عامة الناس أي أن حتى الجرح والقاتل يصير هناك الهرج والمرج، على تعبيره إلى مضاف كل ذلك مضافا إلى ما في جواز ذلك لسائر الناس، يعني لغير الإمام ومن ينوى عن عدولهم وفساقهم من الفساد العظيم والهرج والمرج المعلوم عدمه في الشريعة، أن الشريعة الغراء لا ترضى بالهرج والمرج وفساد النظام. خصوصا في مثل هذا الزمان الذي غلب النفاق فيه على الناس. لعل المراد غلب النفاق فيه على الناس بما أن الناس كثير منهم منافقين، يعني بنيات سيئة يؤاخذون الآخر بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجعلون مدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدخلا لأغراضهم ونياتهم السيئة، يفسدون في الأرض. إذا قلنا لكل الناس هم يستطيعون أن يجروا الأمر بالمعروف وأصحاب المنكر يواجهونهم بما يريدون، فعند ذلك من يريد أن يقتل إنسانا مظلوما يقتله باسم الأمر بالمعروف، أو يضربه ضربا مبرحا ويجرحه وباسم الأمر بالمعروف. وبالجملة لا يكاد ينكر اقتضاء تجريز ذلك، أو ينكر اقتضاء تجريز ذلك لسائر الناس على مقتضى إطلاق وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر فساد النظام. يعني إذا قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطلاقه يفيد أنه يجوز لعامة الناس أن يقوموا بهما حتى الضرب والقتل، هذا لا مجال للإنكار أن هذا الأمر ينتهي إلى إخلال بالنظام، وإخلال بالنظام من أعظم المحرمات، وحفظ النظام من أوجب الواجبات. فعلى ذلك لا يمكن أن نقول بأن الأمر بالمعروف عن المنكر الناس أحرار فيه أن يقوموا به حتى الجرح والقتل. فدعوى اقتضاء ما دل على وجوبهما، خصوصا ما دل منه على وجوبهما باللسان واليد الشامل للجرح والقتل واضحة الفساد. الأدلة التي استدلوا بها لجواز هذا الأمر، أولا قالوا إطلاق الأدلة، ثانيا قالوا الأدلة التي أمرنا باللسان، الأمر باللسان ينتهي إلى النزاع ولا بد من إعمال اليد، يعني اللسان واليد إما مفتوحتان وإما كلاهما ممنوعتان. كدعوى اقتضاء وجوبهما على النبي، الدعاء الآخر الذي جاء به العلامة رضوان الله عليه أنه قال بما أن الأمر بالمعروف إلى أن ينتهي إلى الجرح والقتل كان لرسول الله ولأئمة الهدى عليهم السلام والأصل مشاركتنا معهم في الأحكام، ومنها هذا الأمر. فلكل مؤمن أن يأمر وينهى باليد، يستعمل اليد حتى إلى أن ينتهي إلى الجرح والقتل. هذا كذلك يقول، هذا لا غير صحيح. كدعوى اقتضاء وجوبهما على النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام على هذا الوجه، الوجوب على الناس، هذا يقتضي الوجوب على الناس أيضا كذلك، يعني إلى هذه الدرجة للتأسي، لأننا علمنا أن التأسي برسول الله أو أهل البيت، هذا واضح الفساد، هذا الإدعاء. وأوضح منهما فساد الاستدلال على ذلك بأنهما إنما وجبا لمصلحة العالم، هذا الذي ذكرنا في اليوم الماضي من الأدلة، قالوا بما أنها لمصلحة العالم، وإذا كان الشيء لمصلحة العالم يعني لمصلحة العامة يقدم على ما هو لمصلحة الأفراد، يعني مصلحة العموم مقدم على مصلحة الخصوص، والأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر لمصلحة العامة، فإذا صادف مصلحة شخص فاعل للمنكر أو تارك للمعروف يقدم المصلحة العامة. هذا كذلك يقول واضح الفساد. وأوضح منهما فساد الاستدلال على ذلك بأنهما إنما وجبا لمصلحة العالم، فلا يقفان على شرط كغيرهما من المصالح، هذا واضح الفساد. بعدما عرفت من اقتضاء وجوبهما على هذا الوجه فساد نظام العالم، هذا يوجب فساد العالم، فكيف مصلحة العالم يمكن أن يؤمن من خلال ما يفسد العالم؟ هذا كلامه رضوان الله عليه. فعلى ذلك رأيتم أن هناك كلمات متضاربة بين الفقهاء، منهم من يقول لا يجوز، منها استدلال بالفساد، استدلال ببعض الأدلة التي نهى عن ذلك، كالآيات التي وردت حول هو أنفسكم وأهليكم نارا، روايات التي وردت حول هو أنفسكم وأهليكم نارا. ومنهم من يقول لا يجوز، فعلى ذلك ماذا نفعل؟ أنا أظن بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان مجرد القلب واللسان، القلب بمعنى إظهار الكراهية أو ترك المكان أو هجران مرتكب المعصية، هذا أمر لا بأس به، طبعا ما توفر الشروط التي ذكرناها، أن يكون أولا يعرف المعروف والمنكر، ثانيا أن لا يكون في ضرر، ثالثا أن يحتمل التأثير. هذه الأمور الأربعة، بعضهم ذكروا أربعة وبعضهم ذكروا ثمانية، يعني بتفكيك بعض هذه الأمور إلى جهات مختلفة. عند توفر هذا الأمر بالنسبة إلى اللسان والقلب، كما أنه شهرة ساحقة بين الفقهاء حتى وصل إلى حد الإجماع، هذا لا بأس به. إنما الكلام في اليد، أنا أظن ما قاله شيخ رضوان الله عليه هو أمتن من الكل، ومن مال ميله من الفقهاء، أنه باليد لا يجوز أبدا استعمال اليد في الأمر بالمعروف عن المنكر لعامة الناس، لأنه كما أشار هنا بالنسبة إلى الجرح والقتل ينتهي إلى الخلل في النظام أو الحرج والمر، حتى إذا لم ينتهي إلى هذا الأمر ينتهي إلى الحرج والمر، كل إنسان يستطيع يضرب الآخر لماذا ما صليت، أو لماذا مثلا اغتبت عمل غيبة بدأ يضربه، أو في الشارع يرى أن امرأة مثلا خرج بعض شعرها يضربها هكذا، أو واحد حلق لحيته فيضربه، هذا يصير واقعا الحرج والمرج، الناس لا يشعرون بالأمان. وكذلك يستطيع كل إنسان يستغل الفرصة لأن يتشفي من الآخر لأغراض خاصة ولأهداف معينة. فأظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقدار النصح والإرشاد مع توفر الشروط، عدم الضرر على نفسه واحتمال التأثير، هذا أمر لا بأس به. ولكن أكثر من ذلك هي عبارة عن فريضة عادلة بها تغام الفرائض، فلا بد أن يكون على هذا المستوى، ولا يمكن أن يكون على هذا المستوى إلا إذا كان شأن الحكومة، شأن الإمام عليه السلام، ومن ينوب عنه أنه نعم يقوم بذلك ويأتي بنظام يستطيع أن يعمل مثل هذا الأمر، إلا في موارد خاصة. هناك ورد أدلة خاصة بالنسبة إلى الولي نسبة المولى عليه، الأب يستطيع أن يضرب ابنه الصغير لتربيته على الصلاة أو على الصوم أو على ترك الكذب أو بعض المحرمات الأخرى، أي محرم من المحرمات، أو بعض ما لو بد أن يدربه على عمل لبعد بلوغه أن يكون ملتزما في مقام التربية. والقيم كذلك، القيم الشرعي بالنسبة إلى المقيم عليه كذلك يستطيع أن يضربه، يستعمل اليد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى بالنسبة إلى المستحبات والمكروهات إذا رأى فيها مصلحة. ورواياتنا وردت حول هذا الأمر، نحن كنا نضرب أولادنا في السابع على الصلاة وأنتم في التاسع بالنسبة إلى الذكر، بالنسبة إلى الأنثى ستة وأظن سبعة، هذا ورد في روايتنا. كما أن بالنسبة إلى عبيد والإماء الذي مولاهم وليهم، نعم يجوز ضربهما، ضرب العبيد والإماء للصلاة وللواجبات أو لترك المحرمات. ولكن في غير المولى عليه إذا كان يد جميع الناس مفتوحة ولو في الأمور البسيطة، هذا يصير سببا لعدم الأمان والحرج والمرج، و يعني استغلال الفرص لبعض هؤلاء المندسين وهؤلاء المنافقين على تعبير صاحب الجواهر رضوان الله عليه. فنحن نقول أعم من ذلك، فعلى ذلك ما ورد من بعض الروايات والآيات كي؟ نعم في نعم في مسألة الناشزة كذلك في هذه الموارد التي نقول إنما يجوز من باب التربية لا من باب التشفي. كثير من الآباء والأمهات يضربون أولادهم لتشفي للعصبية لإفراغ الشحن، هذا لا يجوز، بس بنية التربية. ما في مصلحة الابن أو مصلحة العبد والأمة هذا يجوز، ولكن مما يكون من باب التشفي لا يجوز. كما أنه إذا فعل ذلك لا يجوز أن يكون إلى حد الجرح والقتل. ولذلك إذا فعل ذلك متعمدا عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وطبعا أن يدفع الدية، ما يترتب عليه الدية يدفع الدية. وإذا لم يكن واقعا أي تقصير له وصار هذا الأمر كذلك عليه أن يدفع الدية وليس آثما. بالنسبة لهذه الموارد فعلى ذلك الضرب كذلك ليس لإفراغ الغيظ والشحن النفسي أو للتشفي، بل لابد أن يكون ضرب، ولو في مثال أمثلة التي يذكره ضرب اليتيم يقولون ضرب غير اليتيم كذلك، ضرب غير اليتيم كذلك لا يجوز للتشفي إنما يجوز للتربية. ولكن بالنسبة إلى عامة الناس كما قلنا أنه يستلزم منه الفساد وعدم حفظ النظام وكذلك. وأما الأدلة كثير من الأدلة في القرآن الكريم وفي الروايات جاء خطابا إلى عامة الناس، والخطاب إلى عامة الناس معناه أنه من الواجبات الاجتماعية للمجتمع. الله تبارك وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بينما نعرف أنه لا يجوز لعامة الناس أن يضربون الزاني والزاني، هناك لعل الإجماع في القرآن والروايات تدل على أن هذا شأن الحاكم، ليس عامة الناس يأخذ الزاني ويضربه أو الزاني ويضربه، يعني إجراء الحدود إن شاء الله نأتي إلى هذا الأمر في المستقبل، إجراء الحدود شأن الحاكم. كما قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذا قذف رجل امرأة محسنة ولم يأتي بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أو امرأة امرأة سواء الغاضب رجل أو الغاضب امرأة. إذا قذف امرأة مؤمنة ولم يأتي بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، خطاب إلى المؤمنين، ولكن التنفيذ على عهدة ولي المؤمنين. يعني في المجتمع الإسلامي من فعل ذلك جريمته هكذا، ولكن كيفية التنفيذ من خلال الروايات. وإلا إذا كان كل واحد يضرب الزانية بما أنها زانية القاذف قبل أن يقدم إلى قذفه يضربها ويقول أنا ضربتها لأنها زانية، كيف يثبت ولا يثبت؟ نعم.
أما الإطلاقات الواردة في الأمر المعروف أن يعلم الشارع في خطوط الثاني أو تعرف إسلام اليد.
نعم. صحيح. إن شاء الله نأتي إلى الروايات. نعم فعلا أردنا تقرير أن يقول مثل الروايات كثير منها مثل الآيات، كما أن في الآيات القرآنية الخطاب متوجه إلى الناس إلى الإسلام إلى المسلمين، وأراد من ذلك بيان أن هذا الحكم من الأحكام الإسلامية التي لا بد أن تطبق في المجتمع الإسلامي. أو بالنسبة للسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. في باب القتال آيات التي وردت حول القتال جلها متوجه إلى المؤمنين، بعضها يا أيها النبي قاتل فلان كثير منها جل هكذا. بينما نعرف أن القتال لا يمكن إلا بالاجتماع. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرج من هذه القرية ظالم أهلها. هل يجوز لبعض الناس أن يجعلوا هناك فريقا على تعبير اليوم إرهابيا ويقاتلون آخرين؟ لا بد من حكومة ونظام يقوم بذلك. أو قاتلوا الذين لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله بالنسبة إلى أهل الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هل يجوز لكل واحد من الناس يفعل ذلك ويجبر المسيح يضربه يقاتله ثم يجبره على هذا الأمر أو لا؟ قطعا لم يقل أحد من الفقهاء أنه يجوز. هذه الخطابات القرآنية مثلها الخطابات التي وردت في الروايات في الأمر بالمعروف. قبل ذلك نشير إلى الآيات التي وردت حول الأمر بالمعروف. الله تبارك وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا التعبير فلتكن منكم أمة، إما المراد من الناشئة أو من بمعنى التبعيد، إما معناه أن فريق منكم عليهم أن يقوموا بهذا الأمر، فالمراد تشكيلة لهذا الأمر. والتشكيلات لابد أن تكون تحت إشراف الإمام وتحت إشراف سلطان الناس، سلطان الأمة الذي له حق هذا الأمر. فعبارة الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ظاهر في أن هذه الفريضة يحتاج إلى نظام يقوم بتنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خير أمة، الأمة عبارة عن مجموعة متناسقة فيما بينهم وليس عمل فردي. سياق الآية إما ساكت عن هذا الأمر، إنما يبين حكم الله تبارك وتعالى لا يدل على أن الأفراد كل فرد فرد يجوز أن يتفرد بذلك، وإما ظاهر في الاجتماع أصلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فليس كخطاب الصلاة في باب الصلاة والصوم. كذلك الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين إن مكناهم، شرط هذا الأمر التمكين من الأرض، يعني أن يكون الإنسان قدرة على، يعني قدرة ونظام متمكن من الأمور. مكنهم إشارة على إذا كانت السلطة بيدكم، السلطة تستطيع أن تفعل ذلك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأحد أصدقائنا كان يقول، ولعله كلام صحيح، يقول أن الدعاء الذي هو معروف نقول اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه في أرضك طوعا، ويقول تمكنه فيها طويلة لا تمتعه. لأن في القرآن كذلك في عدة من الآيات مكناهم في الأرض أو ما لم نمكن، آية التي وردت حول إمام الحجة عليه السلام عندما يأتي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما نمكن. وكذلك في زيارة الجامعات الكبيرة، في زيارة دعاء الندبة، كلها تمكين، جاء تمكين، تمكين بمعنى القدرة، ولكن تمتع بمعنى أن يتمتع الإمام عليه السلام من هذه الدنيا. على كل هنا كذلك جاء الذين إن مكناهم في الأرض. وأمير المؤمنين عليه السلام في أمره هو كان أمير إماما، ولكن مع ذلك جعل تشكيلة لهذا الأمر. شرطة الخميس معروف، جعلهم هذا للأمر بالمعروف، ترتيب الأسواق ومنع المنكر في المجتمع، وهذا أمر كذا موجود. وكذا فعل ذلك الخطاب متوجه إلى الناس، ولكن إلى الناس لتطبيق هذا الأمر من خلال نظام معين. وكذلك ما ورد بأن أولا فليجب على الإنسان الاعتراف بالمعصومين وتوليهم على هذا الأمر حتى يستطيعهم أن يقدموا على تنفيذ الأحكام الإلهية التي جلها أمور يحتاج إلى الحكومة وإلى القوة والقدرة. وكذلك أدلة ولاية الفقيه يدل على أنه على الناس أن يثبتوا ويختاروا من الفقهاء. طبعا أدلة الإمامة كذلك تدل على الناس أن يختاروا ويتبلوا الإمام عليه السلام الأئمة عليهم السلام ويبايعوهم حتى يتمكنوا في إنفاذ أحكام الله تبارك وتعالى، وإن لم يبايعوا فقد قصروا في ذلك وهم آثمون عند الله تبارك وتعالى. وكذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام فانظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا والنظر في حلالنا وحرامنا فاجعلوه بينكم حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، يدل على أن هذا واجب إلهي جعل على آتق عامة الناس، ولكن دور عامة الناس في تمكين دولة قوية تستطيع يعني نشر المعروف ومنع المنكر. وسواء أئمتنا عليهم السلام كانوا لهم نواب خاص ونواب عام، هذا ليس مختصا لإمام الحجة عليه السلام، سائر الأئمة كان عندهم نواب عام ونواب خاص. نواب الخاص هؤلاء الذين عينوهم كوكيل، ونواب العام قولهم عليه السلام فانظروا إلى من كان منكم من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا في عصر الإمام الصادق، في الأماكن التي لم يكن الإمام موجودا أو لم يكن الإمام مبسوط اليد، كان على المسلمين أن يقوموا بمقدار ما يستطيعون بالنسبة إلى مسائل الاجتماعية أن يتولوا من المؤمنين من يفعل ذلك. ولذلك في فقهاؤنا منذ زمن قديم في الحكومات الباطلة عندما كان عندهم قدرة في بعض القرى في بعض الأماكن المتباعدة كانوا أحيانا يجرون بعض الحدود والأحكام وجعل القيم على الصغار واليتامى وجعل المتولي على الأشياء المختلفة. وهذا الآن مثلا مسألة الزكاة، جمع الزكوات والأخماس، جمع الزكوات والأخماس هذا شأن الإمام بما أنه إمام، وشأن الفقيه لا بما أنه مفتي بل بما أنه حاكم، من باب المفتي أنه الفتوى استخراج واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، ولكن تصرف في بيت المال هذا شأن حاكم بما أنه حاكم. منها مسألة الأمر بالمعروف، ومنها هداية الناس إرشاد الناس إنشاء المدارس والمعاهد وغير ذلك من الأمور. إن شاء الله في الأيام القادمة ننظر إلى متون بعض الروايات التي وردت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدى دلالتها على ما نريد أن نقول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.